السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان هو أصل الدين وقوامه، وقد أثنى الله على المؤمنين في هذه الآية وفي آيات أخرى كثيرة. والإيمان والعلم قرينان في القرآن، قرينان. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يثمر الإيمان، والإيمان يأمر بالعلم. والمراد بالعلم الذي أمر الله به وأثنى على أهله هو العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي علمه الله نبيه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يدعو إلى الخشية، ويدعو إلى الاستقامة، ويعرف به العبد ربه. فهذا العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يتضمن ثلاثة أنواع من المعارف: معرفة العبد لربه بأسمائه وصفاته، ومعرفة حقه تعالى على عباده، ومعرفة الجزاء الذي يجزي الله به العاملين يوم القيامة. فيجب على المسلم أن يجتهد في طلب العلم الشرعي، فإنه العلم النافع الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والآخرة، وهو علم الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فطالب العلم وطالب العلم رجلا كان أو امرأة، إنما يطلب ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل منه ما كتب له فهذا حظ عظيم. ولهذا قال: فمن أخذ به فأخذ بحظ وافر، أي كثير عظيم. فأوصيكن أيها الأخوات باغتنام هذه الفرصة، فرصة القدرة على التعلم وتيسير الأسباب لذلك، فهي فرصة عظيمة من الحرمان التفريط فيها. وعلى من تصدى لطلب العلم من البنين والبنات، عليهم جميعا أن يجدوا ويجتهدوا ويعرفوا أن ما يطلبونه شيء عظيم وحظ كبير، فعليهم الجد والاجتهاد في ذلك وبذل الوسع والأخذ بالأسباب التي تهيئه للتحصيل الوافر. فإن هذه الحياة فرصة، فرصة للعمل النافع في الآخرة، هي مزرعة، هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، والزرع هو العمل الصالح بأنواعه المختلفة، والعلم يدعو إلى كل خير، يدعو إلى الإيمان كما قلنا من قبل، يدعو إلى الإيمان ويدعو إلى العمل الصالح، وتحصل بالعلم معرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يسخطه ويبغضه، ويحصل بالعلم معرفة الحقوق التي على العبد، الحقوق التي لله والحقوق التي للعباد. فالعلم قوام الدين، فلا يستقيم دين العبد إلا بالعلم. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية الدعوة إليه، العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذه أربع مسائل. الأولى العلم، على الإنسان أن يتعلم ما يعرف به ربه وما يعرف به دينه وما يعرف به نبيه وحقوقه. وعلى المسلم أو المسلمة عليها أن يعمل بما علم، فإن العلم يزيد بالعمل، ومن عمل بعلمه علمه الله ما لم يكن يعلم. يعني فالعلم يزيد به العلم، يدعو إلى العمل، والعمل يزيد به العلم وينمو. والخصلة الثالثة الدعوة، على من علم شيئا من الحق أن يدعو إليه. والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباعهم، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي طريقة الرسل وطريقة أتباعهم. والعلم هو قوام الدعوة، فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله دعوة الكفار أو دعوة العصاة أو دعوة العامة، عامة المسلمين كلها، لا بد أن تكون قائمة على العلم، تكون الدعوة بالعلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال المفسرون الحكمة هي العلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن من الله عليه بنعمة الإسلام والسنة فيجب عليه أن يشكر الله على فضله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أن هداكم للإيمان. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ورحمة للعالمين جميعا، ولكنها منة عظيمة على المؤمنين لأنهم الذين اهتدوا به، آمنوا به واهتدوا به وانتفعوا برسالته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم القرآن ويزكيهم بما يرشدهم إليه من الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة السامية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد كان الناس قبل بعثته في ضلال مبين وفي جهالة جهلاء، فهدى الله برسالته من شاء من عباده، فمن هداه الله وانتفع بهذه الرسالة كان من السعداء في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكر الله وأعرض عن دعوة الرسل باء بالشقوة والبوار في عاجل أمره وآجله، نسأل الله العافية. فعلى من من الله عليه بالإسلام أن يشكر الله على ذلك، وأن يتعلم من أمر دينه ما يقيم به دينه، فإن الدين لا يستقيم إلا بالعلم. فالجاهل يقع في زلات وأخطاء في كل في عباداته وفي معاملاته، فالعلم الصحيح يعصم بتوفيق الله، يعصم من الوقوع في الزلل وفي الأخطاء. فالعلم قوام الدين وقوام أمر الدنيا والآخرة. وكما قلت إن المراد بالعلم في النصوص التي فيها الثناء على العلم وأهله، المراد به العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب تحصيل هذا العلم العناية بالقرآن، العناية بالقرآن حفظا وتفسيرا وتفقها، وكذلك السنة، فإن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه، فلولا السنة ما عرفنا كيف نصلي. الله أمر بالصلاة نعم، لكن الرسول علمنا كيف نصلي، علمنا كيف نحج، وقال: صلوا كما رأيتم أن يصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد، لا يكفي حفظ القرآن وتلاوة القرآن، لا بد من تعلم السنة، فإنها التي تفسر القرآن. فالرسول فسر القرآن للأمة بقوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الصحابة والعلماء بعد ذلك يعني فسروا القرآن بأنواع من التفسير، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا وتفسره السنة ويفسره كذلك باللغة العربية لأنه نزل بلسان عربي مبين. فأوصي الأخوات المستمعات بالجد والاجتهاد واغتنام ما يسر الله لهن من طريق التعلم والتحصيل والمحافظة على المكاسب، المحافظة على المكاسب. فمن حفظ شيء من القرآن فينبغي له أن يتعاهد، ومن حصل شيء من العلم ينبغي له أن يحافظ عليه فلا يفرط فيه بالنسيان والإعراض والإهمال، فإن هذه خسارة أن يحفظ الإنسان شيئا من القرآن ويمضي فيه وقتا ثم ينشغل عنه فيضيع عليه، هذه خسارة. إذا كان صاحب المال يأسف ويندم ويتحسر إذا خسر في شيء من تجارته، فكيف بمن يحصل العلم؟ فالذي يتعلم ويحصل العلم ثم يفرط فيه فيعرضه للنسيان خسارته أعظم، لأن العلم أشرف من المال وأعظم نفعا وأعظم حظا. فالرسول أوصى بتعاهد القرآن، يقول تعاهد هذا القرآن، فالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني القرآن ينسى مع الإهمال. فأوصي الأخوات المستمعات التي يسر الله لهن طريقا إلى تحصيل العلم وحفظ القرآن وتعلم القرآن وتعلم معانيه، أن يوصيهن بالجد والاجتهاد والمثابرة والصبر، فالصبر هو قاعدة تحصيل المطالب، فلا تحصل المطالب إلا بالصبر، بل العلم والعمل كلاهما لا يتحقق إلا بالصبر، فالصبر هو قاعدة الوصول إلى المطالب، الصبر الصبر. ولهذا أمر الله بالصبر في كل شيء، أمر الله المؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا، وقال الله للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال تعالى إن الله يحب الصابرين، وقال إن الله مع الصابرين. فالصبر حبس النفس على يعني سلوك الطريق وطلب الحظ الكريم والحظ المفضل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون من الله تعالى، فإنه جواد كريم وهو المان بكل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.